الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الشرط الثاني أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين سكة المعاملة، بأن يكون درهما أو دينارا. فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع. نعم تأمل فيه بعضهم وهو في محله لشمول العمومات، إلا أن يتحقق الإجماع وليس ببعيد. قرأناه الأمس. فلا يترك الاحتياط ولا بأس بكونه من المغشوش الذي يعامل به، مثل الشاميات والقمري ونحوها وغيرها. نعم لو كان مغشوشا يجب كسره بأن كان قلب، وإن كان له قيمة فهو مثل الفلوس. هذا وصلنا إلى هذه الفقرة من المال. قلنا أنه هنا يقصد بالقلب أو المغشوش ما يكون من بما هو درهم ودينار مغشوشا، وإن كان فيه ذهب أيضا ما يكون فيه غش بما هو دينارون أو بما هو درهم مغشوش. فإن هناك نحوين من الغش، غش بمعنى خلط غير الذهب والفضة مع الذهب والفضة، حتى في الدينار الرسمي قد يخلط فيه نسبة من غيره، ذاك غش في المادة أو غش بلحاظ مادة الذهب. بما هو درهم ليس فيه غش، لأن الدرهم مصنوع من المزيج منهما، كذلك الدينار. وأخرى يكون الغش بما هو دينار ودرهم، كذلك بأن يكون الدينار والدرهم مثلا المسكوكين بسكة المعاملة من قبل الدولة من الفضة إلى غيرها. ثم يأتي شخص ويضرب سكة دينارا ودرهما يكون فيه نسبة أخرى، بحيث بما هو درهم يكون مغشوشا، بما هو دينار يكون مغشوشا، بحيث لو علم به أهل السوق لما أخذوه. هذا هو الذي يسمى لو كان يجب كسره بأن كان قلبا، قل لا بي يكون قلبا، هذا حينئذ يقول لم يصح هنا. وقلنا في وجه أن هذا مبني على أن يستفاد من الاشتراط شرطين، وكأنه استفاد شرطين من الروايات، يكون درهما ودينار من الذهب والفضة، والشرط أن يكون رائجا، يكون ثمنا رائجا يتعامل به، وحينئذ مغشوشا من هذا النوع، وإن كان قد يصدق عليه الدرهم والدينار لكنه مع ذلك لكونه قلبا لا يكون رائجا، لا يقبل في السوق إلا بنحو من التزوير. إذن فليس القيد الثاني ليس موجودا فيه، وهو الرواج، وكونه للمعاملة سكة المعاملة هذه سكة مزيفة، وإن كان له قيمة قد تكون له قيمة، فلا يكون مشمولا لروايات المضاربة مثلا يكون باطلا. إلا أنه هنا مضافا إلى أن استفادة الشرطين من روايات مشكلون، فإن الوارد في الروايات في بعضها الدرهم والدينار وفي بعضها مطلق المال. فقلنا أن كل منفي بإطلاق الروايات، خصوصا هذا الشرط الثاني بأن يكون هذا درهما ودينارا رائجا، فإن روايات الدرهم والدينار قد تشمل هذا المورد، لأن هذا يطلق عليه الدرهم والدينار، وإنما لا يتعامل به مثلا أو لا يكون لكنه درهم. من يراجع روايات الباب الواردة في الدرهم والدينار المغشوش يجد أن إطلاق الدرهم والدينار عليه موجود في العرف وفي الروايات أيضا، وقد يقال أن هذا خلاف إطلاق الروايات التي ورد فيها عنوان الدرهم والدينار، إلا بضم تلك النكتة التي ناقشنا فيها بالأمس، لأن النظر إلى الأثمان والمحاسبة للربح والخسران يكون بالأثمان، ومثل ذلك من النقلة كأنه السيد الماتن أخذ كلتا النكتتين، هم استظهر من كلمة الدرهم والدينار، الدرهم والدينار الاصطلاحي أي أن يكون ذهبا، واستظهر من تلك النكتة أو غيرها من النكات أنه لا بد أن يكون رائجا، ولا يكفي مجرد كونه مسمى بالدرهم والدينار. لكن لو قبلنا هذا استفاء الشرطيتين مع أن يكون فضة وذهبا يعني درهما ودينارا، وأن يكون رائجين من سكة المعاملة، استفدنا الشرطيتين، مع ذلك يمكن أن يقال أنه في الدرهم والدينار الحقيقيين أي الذهب والفضة حتى المغشوش منهما يكون رائجا للتعامل، لأنه خصوصا في الأزمنة السابقة التي تعددت فيها أوزان الدرهم والدينار، فإن الدرهم والدينار كانت تضرب على ضروب مختلفة، ضربة العراق وضربة خراسان، الدينار الخراساني والدينار الشامي والدينار والدرهم العراقي، كان بينهما فروق أيضا من كمية ذهب والفضة، وكل ودينارا يتعامل به. وقت الأمر حينما كان يتعارف في سوق درهم ودينار عراقي أو شامي مضروب في الشام، حينذا كان الدرهم والدينار الخراساني الذي قد يفرض أنه أقل منه كمية القيمة وكمية الذهب والفضة، لو كان شخص يأتي بها ويدفعها بعنوان الدرهم والدينار العراقي أو الشامي كان في شو، لا أنه لم يكن يؤخذ كثمن، كان يؤخذ كثمن. الغش الذي أمر الإمام على الرواية يكسر ذاك الدرهم أو الدينار كان باعتباره هذا التغرير، أنه في هذا السوق قد يحمل على أنه الدرهم والدينار الموجود عندهم، إذن فبقيمة أقلتم مع إعلام الطرف المقابل به أن هذا من الدينار الذي نسبة الفضة والذهب فيهما أقل، كان يأخذه بالقيمة الأقل ويكون ثمنا، فالثمنية أيضا كانت محفوظة في هذه الدراهم والدنانير القلب في ذاك الزمن، إلا إذا كان القلب فيه القلابية فيه والمغشوشية فيه بدرجة بحيث لم يكن يطلق عليه اسم الدرهم والدينار، وإلا لو كان درهما ودينارا في مكان آخر محل آخر كان ثمنا حينئذ ويتعامل معه لكن بقيمة أقل، فليس المغشوشية بهذا المعنى دائما يؤدي إلى أن تسقط ثمنية هذا العنوان هذا الدرهم والدينار المغشوش، لكي يقال بعدم صحة المضاربة بها إذا فرض شرطية الشرطين المذكورين. فحتى لو قبلنا الشرطية يعني الشرط المركب من الحيثيتين، مع ذلك الدرهم والدينار الحقيقيين أي النقدين من الذهب والفضة، نعم في الدرهم والدينار الاعتباريين لو كان هناك زيف وغش فهذا ليس دينارا وليس درهما، لو زيف شخص مثلا دينارا أو درهما ورقيا أو ثمانا أو أي عملة ورقية من النقود الاعتبارية اليوم ليس نقدا أصلا، لأن النقد هنا قوامه بالاعتبار الذي اعتبره دولة لا بالكاد الخارجي، قيمته الواقعية ككاغد ليست تساوي شيئا، قيمته بذاك الاعتبار القائم بالمعتبر، فإذا لم يكن داخلا في اعتبار المعتبر ليس دينارا ولا درهما ولا ليس نقدا. أما في الدينار والدرهم الحقيقيين أي اللذين نقديتهما بالفضة والذهب الموجودين فيهما، هنا حتى القلب منه يعتبر ثمنا، بس ثمنا يعني درهما ودينار أقل قيمة، يروج ويؤخذ إذا أعلم للمقابل أن قيمته كان الذهب فيه والفضة مثلا نصف مقدار الدينار والدرهم الشامي أو العراقي أو المدني وهكذا. وعلى كل فهذا هذا الاستثناء الذي ذكره المصنف أيضا على إطلاقه على الأقل لا يتم حتى على مبناه. ثم يقول ولو قال للعامل بع هذه السلعة وخذ ثمنها قراضا، لم يصح. إذا قال له خذ هذه السلعة وبعها ثم يكون ثمنها قراض ومضاربة لم يصح. هذا تقدم بيانه في الشرف السابق المتقدم في الأبحاث السابقة. لم يصح بعنوان المضاربة من الآن، لأنه الآن لا يوجد بعد الثمن الدرهم والدينار، هذه سلعة متاع ثوب مثلا، فبناء على اشتراط أن يكون القراض والمضاربة على الدرهم والدينار، الآن لا يوجد درهم ودينار، فلا يصح مضاربة الآن إلا بنحو التعليق إذا وجد وتحقق حين قراضا، والتعليق مثلا في العقود مجرد. وقد ناقشنا في ذلك فيما سبق، قلنا أنه أولا يصح المضاربة حتى بالسلعة، ثانيا قلنا بعدم باشتراط الدرهم والدينار، مع ذلك أي مانع من صحة مضاربة تعليقية؟ فإن التعليق في العقود الإذنية لا مانع منه، لا دليل على بطلانه. ولهذا يقول لك هو يرى كأنه البطلان، فيقول لم يصح إلا أن يكون بنحو التوكيل، يوكله بأن يقبض الثمن حينما يقوله، يوكله في أن يجري عقد المضاربة بعد ذلك، فيكون العقد في منشأه ولو بالوكالة من هذا الإنسان الذي قال له بع هذه السلعة، إلا أن يوكله في تجديد العقد عليه بعد أن نض ثمنه، بعد أن وجد الثمن وتحقق وملكه المالك، إذن الآن ينشئ العقد ويجدد العقد، فيكون حينئذ ذاك الوقت يكون إنشاء عقد المضاربة بالوكالة، هم هو قابل باعتباره عاملا وموجب بالوكالة عن المالك. وقد تقدم أيضا أن هذا الإيجاب والقبول وتجديد العقد لا يشترط أن يكون بالإيجاب اللفظي، يمكن أن يكون بنفس فعل الإيجاب الفعلي الذي ينشأ من نفس بيع السلعة وقبض الثمن، ينشأ بهذا القبض أنه حقق المضاربة أيضا، أو بفعل الاتجار، أو بأي دال آخر مبرز على أنه يريد أن ينشئ عقد المضاربة بينه بين مالك الثمن والدرهم والدينار وبين نفسه الذي هو عامله، فتبدأ عقد المضاربة من الآن إنشاء ومؤن أيضا. بخلاف ما إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون درهم والدينار، فإن نفس السلعة تكون حينئذ مال المضاربة كما أن العقد حاصل سابقا. وإذا قلنا بأنه يمكن أن يكون بنحو التعليق ويشترط الدرهم والدينار، لكن يصح التعليق، فيكون إنشاء المضاربة سابقا لكن فعليته بفعلية شرطه حين تحقق المال والثمن، وهو الدرهم والدينار، المال الدرهمي والديناري الناقد، وهذا واضح. ثم يقول الثالث، الشرط الثالث أن يكون معلوما قدرا ووصفا، لا تكفي المشكلة وإن زال به معظم الغرر. هذا أيضا شرط ثالث، أيضا هو مشهور، ذكره المشهور بل الدعية في بعض الكتب أنه لا خلاف فيه، أنه مثلا لم ينقل فيه الخلاف. وهذا الشرط حينما يتتبع الإنسان في كتب الفقهاء أيضا يجد أنه من الشروط الموجودة في الفقه العامة ومتسرب إلى فقهنا، أنه لا خلاف فيه، لابد أن يكون معلوما قدرا ووصفا، مقدار المال يكون معلوما، وصفه أيضا يكون معلوم، درهم دينار، خصوصيات مال لابد أن تكون معلومة كمية وكيفية، فلا تصح المضاربة بالجزاف. هذا الاصطلاح أيضا موجود في فقه ما ودخل أيضا في فقه الخاصة، أنه لا يصح المضاربة بالجزاف، إلا أن المسألة ليس فيه إجماع جزما، لهذا عبر الفقهاء هذا هو المشهور، بل فيه مخالف، فإنه حكي الخلاف عن بعض الفقهاء منهم الشيخ لعله حكى عن الخلاف في كتاب خلافه، وحكي عن العلامة في المختلف الخلاف، وأنه يرى أنه يصح المضاربة بالجزاف، المقدار كميته غير معلومة، كما لو جاء بكيس من دنانير أو درهم وقال خذها مضاربتان. واستدل المخالف أيضا بالعمومات، إلا أنه مع ذلك مشهور الفقهاء في الشرائع، ومن تابعه بعد ذلك صاحب الجواهر في الجواهر اشترطوا أن لا يكون جزافا، أي أن يكون معلوما لا يكون مجهولا، قدره معلوم وصفه معلوم أيضا. واستدل عليه في الجواهر ب، ولعله في كتب العامة أيضا هذا الاستدلال موجود، استدل على هذه الشرطية بأدلة النهي عن مجهولان يلزم الجهالة في العقد، والجهالة غرر، وقد نهى النبي عن الغرر. واستدل على ذلك في الجواهر بأن أدلة النهي عن الغرر على طائفتين، طائفة منها واردة في بيع، نهى النبي عن بيع الغرار، وطائفة أخرى أو رواية أخرى تدل على أنه أيضا وارد في أنواع من البيوع التي ورد النهي عنها، لكن في ذيلها أنه لا يصح لأنها غررون، فيه بمثابة تعديل كان لأنها غررون، وهي رواية ينقلها الصدوق ظاهرا، رواية القاسم بن سلام في معاني الأخبار ينقلها، وموجودة في الوسائل أيضا في الباب عقد البيع. هذه الرواية يبين النبي، يبين المعصوم عن النبي لابد أن النواهي في بعض الأمور من البيوع التي كانت رائجة، ثم يقول لا، كل ذلك لا يصح لأنها غرر، فيقال أن لأنها هذا تعليل، والتعليل أوسع من مورد الفصادر، وإن كانت بيوع، كانت بيوع في الجاهلية لأنها غرر، إلا أن هذا التعليل يعطي التعميم، كل معاملة فيها غرر تكون باطلة لا خصوصا، والغرر الجهالة مثلا. فقد استند إلى مثل الروايات لإثبات البطلان إذا كان هناك غرر حتى في غير البيع، تمسكا بعموم التعليل في مثل هذه الرواية، إلا أن هذا الاستدلال تام. أولا باعتبار أنها من حيث السند ليست معتبرة، ثانيا فيها عدة مجاهيل ومشكلات سندية، وثانيا لأنها الرواية أساسا ليست كما توهم، فإن من يراجع الرواية يجد أنها رمات، لأنها عدلات كانت هذه بيوع في الجاهلية وقد نهى عنها النبي، لأنها هذا كلام المؤلف والمصنف وهو الشيخ الصدوق، هذه تعبيرات الشيخ الصدوق لا تعبيرات النبي، من الواضح أنه يقول لأن النبي قد نهى عن هذه البيوع في بيت، وقد نهى النبي عن هذه البيوع التي كانت في الجاهلية لأنها غررون، هم لحن الاستدلال وهم كيفية الرواية عن النبي، كيفية البيان واضح فيها جدا أن لأنها غررون فهم الشيخ، تفسير الشيخ الصدوق لكلام النبي، وإلا ما صدر عن النبي النهي عن تلك البيوع، علله الصدوق بأن هذه بيوع كانت في الجاهلية متعارفة وكان فيها غرر، ولهذا النبي نهى عن هذا لأنها غرر، كلام الصدوق لا أنه كلام النبي ولا كلام الإمام المعصوم. فمن يراجع الرواية يصبح واضحا عنده بحكم هذه القرائن أن لأنها غرر ليس كلام المعصوم لكي يكون تعليلا يتمسك بإطلاقه، وإنما هو استدلال للشيخ الصدوق قدس سره الذي لا يفيدنا شيئا. إذن فلا يوجد مدرك على عموم بطلان الغرر في كل معاملة حتى لو لم يكن بيعا، وإنما النهي وارد عن البيوع الغررية يعني. ولو أريد التعدي فيتعدى إلى المعاوضات، ما يكون كالبيع، يكون فيه مبادلة بين مالين كالإجارة مثلا، أو إن كان في باب الإجارة توجد روايات خاصة واردة على بطلان الجهالة، وإلا التعدي إلى كل عقد ولو لم يكن عقد المعاوضة من روايات النهي عن بيع الغرر في غير محله، هذا ثانيان. وثالثا أنه أساسا لو فرض أنه كان لنا عنوان أنه كل غرر منهي عنه صغير، مع ذلك نقول أنه لا موضوع للغرر العقود الإذنية وفي باب المضاربة، فإنه لو كان المال المعطى مجهولا مقداره أو كميته أو كونه ذهبا أو دينارا لا يلزم منه غرر، فإن الغرر ليس عبارة عن الجهالة، وإنما الغرر عبارة عن الجهالة للخطر للغابن للوقوع في خسارة، هذا المراد بالغرر. لا مطلق الجهل وعدم العلم يساوي مفهوم الغرر. مفهوم الغرر أخذ فيه حالة المخاطرة أو حالة المغبونية الناشئة من الجهالة التي تستوجب أن تكون الطرفين معاملة حينئذ يشعر بأنه قد خسر شيئا نتيجة لجهله، قد غبن، قد وقع في ضرر وخطر وضرر مالي نتيجة هذه المعاملة نتيجة جهله من دون علم، لما كان يقضي على هذا. هذا مفهوم الغرر. وهذا يختص ببابه بأمثال المبادلات والمعاوضات من لا العقد الإذني الذي ليس فيه تملك تملك الآن، وإنما إذن من المالك في أن يتصرف في هذا المال. ولو كان لا يعلم المأذون أنه كم هذا المال، لا ليس له تمليك وليس في قباله شيء يملك، حتى يكون جهله بالمقدار موجبا لمغبونيته ومخاطرته وإقدامه على الخطر. نعم قد يكون جهله بيسبب فيما بعد حينئذ لو بقي هذا الجهل ولم يرتفع بالحساب أنه لا يعلم أن أصل المال بأي مقدار كان رأس المال، لكي لو بقي هذا الجهل ولم يرتفع بالحساب بعد ذلك أثناء العمل أنه لا يعلم أن المال بأي مقدار كان رأس المال، لكي يستثنى من المال الحاصل الناتج في النتيجة فيعرف مقدار الربح كم يكون. إلا أن هذا ليس بمعنى الغرار والمغبون، هذا بمعنى الجهل الإثباتي لا الجهل الثبوتي. هذا ليس غرارا، يعني هذا الشخص يستحق واقع الربح الموجود بالنسبة المتفق عليها، أم كيف نشخص هذا يستحق؟ هذا من باب الجهل الإثباتي لا الجهل الثبوتي. في المعاملة لا يوجد غرار، فيما يمتلكه هذا لا يكون غرارا تمام، ما هو حقه يمتلكه. الأمر يحتاج إلى من يحدد هذا الشيء أن هذا بأي مقدار إن كان، وهذا حينئذ راجع وإن شئتم غرر في مقام المحاسبة وفي مقام القصة، لا غرر في المعاملة. فليس كل جهالة إثباتية تكون غررا، وإن غرر حالة ثبوتية في نفس المعاملة أشبه بالمغبونية. الإنسان الذي يصبح مغبونا، مغبونا فيما يملكه، هنا فيما يملكه لا يكون مغبونا، معين أنه واقعا بأي مقدار يمتلك من الربح الحاصل من هذا المال. بس يحتاج إلى أن إثباتا يحرز هذا المقدار، أي مقدار، هل هو الربح كان رأس المال 100 دينار فما زاد عليه أو 50 دينار فما زاد. هذه ليس غرر ثبوتي وليس مغبونية فيما يمتلك، وإنما عدم معرفة المقدار الذي امتلكه الذي ليس فيه أي مغبونية. وقع خلط هنا بين الجهل الإثباتي والغابن والغرر الثبوتي. ليس هذا هو الغرر، الغرر في المعاملة أن هذا الإنسان ما يكون يملكه بإزائي يجهل به، بحيث لو اطلع عليه حينئذ قد يرى أنه كان مغبونا، اطلع عليه لما كان راضيا أن يعطي هذا المقدار في قبالك. بخلافه هنا على كل حال ومواطن أول الأمر أي مقدار حصل من الربح فنسبة منه نصفه له ونصفه لذا، أما هذا الربح كثير قليل ومواطن عليه. ليس هذا باب، إنما باب عدم إحراز ما عدم المحاسبة والتقسيم وكيفية التقسيم الذي جهة أخرى هذا من الجهالة لا ينبغي أن تسميته بالغرار. إذن فلا موضوع للغرر هنا في باب العقود الإذنية التي المضاربة أيضا منها. فإذا لم يكن هكذا إذن تمسك بتلك الروايات في غير محله، حتى لو تم دليل كبروي على النهي عن كل غرر في كل معاملة، لأن الموضوع لا ينطبق في المقام، المصداق غير موجود في المعاملة. فالجهالة بالكمية والكيفية لا تضر لأنها لا دليل، لا يشملها أدلة النهي عن الغرر ليس غررا. حينئذ نبقى نحن وأدلة الصحة، إلا أن هذا حينئذ إنما ينفع لو قبلنا أن مقتضى القاعدة الصحة أو وجدنا في الروايات إطلاقات تثبت الصحة، وإلا لو قلنا بأن مقتضى القاعدة الفساد كما قال جملة من الأعلام، والروايات أيضا لم نجد فيها إطلاق لما مورد الجهالة بمقدار المال كما وكيفا، حينئذ يكون إثبات الصحة أهم مشكلة. إلا على هذا الشيء دخيل، لعل عدم الجهالة والعلمية كما وكيفا في صحة المضاربة التي على خلاف القاعدة، بماذا ننفي حينئذ صحتها؟ نرجع إلى إصالة الفساد على ذاك المبنى. ثبوت إطلاق في الروايات شيء من الروايات سؤال عن هذه الحيثية، أنه أعطيته مالا مثلا لا أعلم مقداره أو لا أعلم أنه درهم أو دينار، سؤال عن هذه الخصوصية صريحا لا يوجد. توجد كلمات من قبيل الاتجار بمال اليتيم، من اتجر بمال اليتيم فهو مثلا الربح لليتيم وهو ضامن للخسارة، وروايات أمثال هذا القبيل، دفعت له مالا للمضاربة. حيثيات الأسئلة في الروايات غالبا حيثيات أخرى ليست هذه الحيثية. عنوان المال له إطلاق يشمل المال المجهول أيضا، ماله المجهول كميته أو وصفه، لكن قد يدعى أن هذه الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ليتم من السكوت وعدم التقييد إطلاق فيها من هذه الناحية، ننفي به شرطية المعلومية وعدم الجهالة بالوصف أو بالكمية، فإن الإطلاق لا يكفي فيه عدم القيد، وجود لفظ مطلق ليس معه قيد، إذ يشترط أن يكون في مقام البيان من هذه الحيثية. قبيل عليه هناك بكل ما أمسكنا عليه فقط ننفي الحرمة ميتة وعدم التذكية، أما من ناحية نواحي أخرى أيضا ناحية النجاسة أيضا نأكل بلا حاجة إلى تطهيره. كل مما أمسكنا عليه في مقام البيان من ناحية أنها لا تخرج عن كونها ميتة. الحيوان المقتول بالصيد بالكلب المعلم حين يخرج عن كونه ميتة، كلوا. هذا الأمر بالأكل، أمر بالأكل من ناحية التذكية، من ناحية التذكية كلوا لا مانع، ليس ميتة. أما إذا كان هناك حيثية أخرى غير مربوطة بالجهة التي تنظر إليها الرواية الآية كحيثية النجاسة والطهارة، يقول قال كلوا ولم يقل اغسلوها ثم كلوا، وإذن يدل على طهارة موضع الإمساك، لا ليس هكذا. هنا أيضا هكذا قد يقول الروايات ليس فيها مقام بيان من هذه الناحية، بحيث تحصيل رواية تكون ظاهرة لإعطاء الكبرى الكلية من جميع الجهات حتى من هذه الجهة لكي يتم مقام البيان، فيتم من السكوت وعدم ذكر قيد المعلومية في الوصف والمقدار إطلاق، وتتم مقدمات الحكمة، تحصيل مثل هذه الرواية لا بد أن يكون مشكلا بل متعذرا، فإن الإطلاق بحاجة إلى أن تتم تمام مقدمات الحكمة ومن مطلق في مقام البيان من هذه الناحية. وتتبع الروايات في حدود تتبع لم أجد رواية واضحة أنها يمكن أن يدعى أنها في مقام البيان من هذه الناحية أيضا، ولو ضمن النواحي الأخرى صريحا أن تكون في مقام البيان فقط من هذه الناحية، بأن يكون السؤال عن هذه الجهة فيها شيء من هذا القبيل، بس أن يكون هذا ضمنا مثلا منظورا في مقام البيان أيضا تحصيله مشكل في الروايات. من هنا لو كان مقتضى القاعدة عندنا البطلان كما هو مذهب جملة من الأعلام، حينئذ لا يكفي دفع كلام صاحب الجواهر بأنه لا دليل على النهي عن مطلق الغرر غير البيع، أو بأنه مثلا لا غرر هنا، لا يلزم الغرر فيه موضوع الخسارة والخطر والمغبونية ونحو ذلك، وهذا غير متصور هنا، فإن هذا لا يثبت الصحة، يثبت أن أدلة النهي عن الغرر لا تشمل. أما هل يشترط تعبدا ولو لنا أصل المعاملة تعبدية صحتها، هل يشترط أن تكون معلوما كما قال المشهور قدرا وصفا وكيفية أو لا، هذا الشرط حينئذ لا نافية له إذا كان مقتضى القاعدة الفساد في مثل هذه المعاملات. هذا ما يرتبط بالشرط. تدخل في الشرط الرابع أن يكون معينا،